على ثبوت وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل الكتابين اليهود والنصارى، وقلنا أن هذا من أقوى الأدلة على أن من كفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فلا عذر لأحد في أنه يدعي أنه يجهل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة فعلا يغلب على ظن المجتهد أنهم لم يعلموا شيئا عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعذروا بذلك ويمتحنون في عرصات يوم القيامة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، من أهل الجنة ومن الصحابة، بل له منقبة عظيمة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وليس فوق هذا منقبة. حديث سلمان اكتب عندك، رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه العلامة الألباني في صحيح السيرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جيوم، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. اكتب عندك، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. واضح ولا شرح؟ الولد أي ما ينجبه الإنسان ذكرا كان أو أنثى، مجبنة أي يحمل أباه على الجبن من القتال في سبيل الله والدعوة لدين الله وطلب العلم لمرضاة الله، يجعله يجبن. مبخلة إذا دعي للإنفاق: ابني ابنتي، أريد أن أزوده أزوجها، إلى غير ذلك. أيضا يا أخوانا لابد أن نفرق بين حد الحب الجبلي والحب الشرعي، بحيث تبقى الأمور واضحة. الله عز وجل جبلنا على حب أشياء، منها الأب والأم، ومنها الولد، ومنها الزوجة، ومنها الأقارب، ده اسمه حب جبلي، أي جبلت عليه. الحب الشرعي أن يأمرك الشارع بحب فلان وبغض فلان، وليس للمؤمن أحباء على وجه الأرض إلا المؤمنين أصحاب المنهج الصحيح. طيب الحب الجبلي ينبغي أن يكون مقيدا بضوابط الشرع، بمعنى إن حملك الحب الجبلي على ترك واجب فلا شك أنه مخالف، حملك الحب الجبلي على تقصير في فرض كفائي فلا شك أنك مخالف، حملك الحب الجبلي على ترك المستحبات على الدوام فلا شك أنك مخالف. يبقى يحملك على ترك الواجب، على ترك الفرض الكفائي، على ترك المستحب على الدوام، أما بين الحين والحين فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أيضا مما ينبغي أن نراعيه في هذه القضية قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك أنت أو بنيك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك والعكس. يبقى لا يحملنا أو لا يحملنك حبك لولدك أن تحبسه كالجارية، وأيضا لا يحملك التفريط أن تتركه يسير وحمله على رأسه كما يقولون، فلا بد من التوسط في هذا الأمر. فهنا يقول: وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. يقول: واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. يبقى كأن أهل هذا البيت كانوا من المجوس الذين يعبدون النار، وكانوا عبارة عن مراتب، فأعلى المراتب أن يكون الرجل قطن النار أي التي يقوم على شأنها فلا يجعلها تخبو ساعة واحدة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. الضيعة شأنها شأن الحائط، شأن البستان، مكان به أنواع من الزروع والثمار والبيوت والدور. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فأطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعتهم، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. جزئية، وهي أن الفطرة السليمة إذا لم تلوث ولم تدنس تطمئن وتستريح للحق، لأن في الوقت ده الذي يتحدث فيه سلمان لم يكن على وجه الأرض أحد يعبد الله على بصيرة وشريعة محكمة إلا شريعة عيسى بن مريم، والله عز وجل فطر الخلق كلهم على دين الفطرة وهو توحيد المولى عز وجل. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وسنده صحيح من حديث وابصة بن معبد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وتردد، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقبلها قال له: استفت قلبك. في جزئية مهمة، وهي إيه؟ كلما ابتعد الإنسان عن ملوثات الفطرة، كلما استراح إلى المنهج الصحيح وإن لم يعرف أنه الحق. بس الجزئية هذه تحتاج إلى دقة حتى لا يختلط عليك وسوسة الشيطان بالمنهج الصحيح. ركزوا معي أول دقة هذه. هنا الشاهد إيه؟ سلمان لما رأى ما يفعله القوم قال: إن هذا والله لهو الدين الحق وهو خير مما أنا عليه. قال: لا، ما الذي حمله على ذلك مع أن أباه حبسه وغيبه عن الواقع؟ الفطرة السليمة، الفطرة السليمة. ومن أجل ذلك نقول أن المسلم صاحب الفطرة السليمة، صاحب القلب السليم الذي لم يلوث لا بشبهة ولا بمعصية ولا بأعراف ولا بعادات إلى غير ذلك، هذا يستريح إلى المنهج الصحيح ولو لم يعلم أنه الحق، تحس كده أنه يشعر براحة. لذلك مما جال في خاطري الآن واقعة سمعتها من بعض أهل العلم، حاصلها أن رجلا سودانيا مسلما كان يطلب العلم الكوني الضروري في بلدة بريطانيا، وكان يسكن في شقة وفوقه امرأة بريطانية كافرة، فكان هذا السوداني متمسك بشرع الله ظاهرا وباطنا، يعني امرأته إن خرجت إن لا يرى منها مثل الظفر، وهو كذلك على الجادة. فالمرأة التي فوقهم بدأت ترقب أحوال امرأته إن هي خرجت، حتى يعني إيه عرفت عنها الكثير في خروجها وفي رجوعها. يحكي السوداني ويقول: ونحن في الشقة بليل طرق علينا الباب، فخرجت فإذا بالمرأة التي فوقنا، وما علمت أنها فوقنا إلا لما أعلمت زوجي، فلما رأيتها امرأة نحيت وأتيت بامرأتي لتكلمها وتحادثها. فمن جملة الحديث قالت المرأة للمرأة المسلمة: ما هذه الشريعة أو الدين الذي تعتنقين؟ ما هو التصرف ده عن دين، تعتنقين إيه؟ فقالت لها المرأة السودانية: ولما؟ قالت لها: أعجبني. قالت لها: وما الذي أعجبك فيه؟ إنه دين الإسلام، ما الذي أعجبك؟ طبعا هي بدأت تستفسر. ومن جملة الأشياء التي لفتت نظرها موضوع مصافحة المرأة، فقالت المصافحة: لا، المصافحة عندنا حرام ولا يحل مطلقا أبدا. فصدعت المرأة من غير قصد، قالت: والله إن هذا لهو الدين الحق، ما صفحت رجلا قط إلا ورأيت في يده الخبث. يبقى إذن الفطرة السليمة تستريح للمنهج، تستريح للشريعة الحقة، وهذا الذي أرشدنا إليه سلمان. وعشان كده دايما سلمان حدث بالحديث ده قبل أن يسلم ولا بعد أن أسلم؟ بعد أن أسلم بكتير، وأصبح عنده ذكاء وفطنة وحكمة وحنكة وخبرة ودربة، فلما يتكلم بكلام أمعن النظر في كلامه حتى تستفيد من كلامه. طيب، يقول: دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمري، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن فيه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. يعني منبع هذا الدين وأهل العلم بهذا الدين الحق في بلدة الشام. يقول: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. نقف، كأنما يقصه سلمان يقع مع الكثير. سلمان صدق أباه فيما رأى: رأيت قوم يفعلون كذا وكذا وكذا، فجلست معهم، فبدأ أبوه يحذره، قال له: لا، دينك ودين أبائك خير من هذا الدين. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال: أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه ابن آدم فأسلم. هنا يا أخوانا الخلاف الحاد الذي يقع بين كثير من إخواننا وبين أولياء أمورهم أباء كانوا أو إخوانا كبارا. الحديث يا أخوانا عفوا من حديث صبرة ابن أبي الفاكهة، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. الخلاف الحد الذي يقع بين كثير من إخواننا وبين أولياء أمور أباء كانوا أو إخوة كبار، خاصة بعد التقلبات والوقائع التي تحدث بمصرنا وبعد ما تسبب فيه الإخوان أهل البدعة والضلالة ومعهم الخوارج أهل البدعة والضلالة في يعني تقبيح صورة المستقيمين أمام عامة الناس فضلا عن النظام. وبناء على ذلك بدأنا نسمع من الآباء من يمنعون الأولاد من الدروس، وبل من يعيبون عليهم، بل يأمرونهم بالتخلي عن الهدي الظاهري حرصا عليهم زعموا، حرصا عليهم زعموا. حقيقة الأمر يا أخوانا الأمر شائك، ولا بد أن نتعامل معه بشيء من الحكمة وفي نفس الوقت عدم تضييع الفرائض والحقوق. أولا يعني، وهذا ليس من باب التشاؤم بل من باب الرؤية الحقيقية، الدروس لن تستمر، هذا أمر مقطوع به، واخد بالك؟ فهذه أيضا يعني تضعها أمام أبيك، قل له ما تستعجلش، استعجلش، دعنا نطلب قبل أن نمنع ويحال بيننا وبينه. أيضا لا بد من المواجهة بالأدلة الشرعية وبالحق وبالعدل. قل لأبيك: ما الذي حملك على منعي؟ هل يا ترى أنا أتعلم ضلال؟ اعرض ما تتعلمه وما تسمعه منا على كل من تشاهد ومن تراه ومن تعلمه، فإن انتقد علينا شيئا فالدين النصيحة، وإياك ثم إياك أن تسأل ما تتعلمون وفي أي شيء تقرؤون. الجدول المتعلق فيه المواد وأسماء أهل العلم والأماكن والوقت، ونتكلم في مكبرات الصوت ليسمع الجميع، ما عندنا شيء يخبأ، وإن رأيتمونا نتكلم مع بعض القوم دون بعضكم اعلموا أننا على تأسيس ضلالة، نعوذ بالله من الضلال ومن الخذلان. يبقى لابد من الظهور والمواجهة. ما الذي حملك أن تمنعني من درس الشيخ أو من درس فلان أو إعلان؟ هل الشيخ منحرف في المعتقد أو المنهج؟ هل الشيخ يدرس لنا الأفكار المنحرفة؟ بل العكس، بل العكس، وهذا الذي ينبغي أن يعلمه الجميع، ظهور دعوة أهل السنة ودعاتها والتمكين لهم في الأرض ونشر مذهب أهل السنة خير لكل أهل الأرض، راع ورعية سيدعون للراعي بالتوفيق والثبات، فلعل الله يجعل منهم رجلا صالحا يستجيب دعوته، سيأمرون الرعية بالسمع والطاعة ويربون الناس على المنهج وعلى المراقبة وعلى الخوف من الله وعلى تعظيم الدليل، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ يبقى إذن يا أخوانا مسألة أن احنا نمنع وما نروحش والكلام ده لا، لابد. بس عندما تواجه أباك أو ولي أمرك لابد أن يكون الأدب هو المهيمن عليك، والألفاظ الحسنة هي ديدنك، وخفض الصوت هي شمتك. أما أن تسلك غير هذا المسلك فإني لا إخالك ناجية، وفي نفس الوقت إياك أن تمتنع طالما أن الأمور مواتية قبل أن نمنع. قال قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا. قال فخافني. يبقى لما سلمان صدع بالحق وقال خير من ديننا يقول فخافني، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. طبعا حاليا ما بيحبسكش، ده بيقول لك عفوا يعني سأطلق أمك أو اطلع من البيت، هذا الذي يحدث. وما هي إلا شيء من التهديدات، وسيأتينا إن شاء الله بعد محاضرات كثيرة مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه، من جملتها أن يضغط عليك من أنت تحت ولايته للتفلت أو لترك ما أنت عليه. طيب لما؟ طالما أنك تستطيع أن تكد وتكسب وتعمل وتقتات، فلا يحل لك أن تنصاع وتركن وتستكين وتمتنع عن دروس العلم، لا يحل لك هذا على الإطلاق. أما الأعيان فكل حالة بحالتها، وإن كان الأصل ما ذكرنا. فقال له سلمان بل هو خير من ديننا، فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم رجب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. يبقى بدأ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يفكر في كيفية التخلص والخروج. يقول فألقيت الحديد من رجلي يقول فقدم عليهم رجب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. يبقى الرجل سأل من يا أخوانا أفضل رجل لأتعلم عنه الدين؟ قالوا أفضل رجل الأسقف في الكنيسة. إحنا عندنا بقى في شريعة الإسلام أمر مهم يختلف عن شريعة النصارى وغيرها من الشرائع الباطلة، وهو ليس في شريعة الإسلام كهنوت. الكلام ده يا مشايخ مش عندنا. إيه معنى الكهنوت؟ تسليم الأمر لشخص بعينه وإطاعته في كل ما أمر، ده مش موجود عندنا مطلقا أبدا. يبقى لما اجي اسال اقول يا اخوانا من اعلم اهل الارض؟ فلان ابن فلان. انا بروح اتعلم منه وعندي ضوابط ان لم اعلمها ينبغي ان يعلمني بها. لذلك من السقطات الكبيره في القاء العلم في مصرنا وفجوه عظيمه ظهر اثارها، كان من يعلم او يعظ كان همه ترقيق القلوب دون تاصيل العلم. وبناء على ذلك أنا رحت أتعلم على حماد كان كل حاجة كل ما أروح يخليني أعيط وأبكي، رقق قلبي. بعد ذلك ما رأيت بعيني إلا حماد. قال يمين قلت نعم، يسار قلت نعم، وده من الخلط ومن الخطأ البين. ومن أجل هذا أرجو منكم بارك الله فيكم، سيأتي زمان حتما ولابد يجلس بعضكم أو كلكم إن شاء الله ويبقى على الناس العلم الشرعي. لابد أن تؤصل في الناس الأصول. يقولون يا أخوانا ما أنا إلا مبلغ عن شرع الله، وعندنا أصول نسير عليها، عندنا الأصل في الأمور الأدلة الشرعية. قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، قال سلفنا الصالح الإجماع القياس. إن أحللت لكم شيء أو حرمت عليكم شيء بدون دليل فردوا علي كلامي، إن أمرتكم بعقيدة ليس عليها دليل صحيح فردوا علي كلامي. نعلم الناس الأصول بحيث مسألة التقلب وتقلب القلوب وعدم الثبات واردة ولا غير واردة؟ واردة. فإذا تقلب وتقهقر هذا الذي نسمع منه نعوذ بالله من الخذلان وندعوه وما ذهب إليه بعد النصح والأخذ على يده، ولكن لا نميل مع كل ناعق ولا نسمع لكل صارخ. هو ذا الأصل الذي سقط في الديار المصرية، لا أكون مبالغا إن قلت من أوائل القرن التاسع عشر، لا أكون مبالغا، لأن تاريخ العلم الشرعي في مصر دراسة وتدريسا حري بكل طالب علم أن يعلمه، حري. وأوضح دليل على ذلك ائتي بكل المناهج الشرعية في المؤسسة الرسمية من الابتداء حتى الجامعة على اختلاف أنواعها، ودقق النظر وانظر سترى الأمر لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. يبقى مسألة التدريس وإلقاء العلم دي في أصول وضوابط، أصول وضوابط. فالأسقف في الكنيسة لا يرد له قول ولا يعصى له أمر، وعندهم الكهنوت، وهذا الذي جعل أوروبا في القرن الثامن عشر تقوم بالثورة على الكنيسة. ليه؟ الكنيسة يا أخوانا هيمنت على كل شيء، حتى إن جراهام بيل الذي اخترع الهاتف أو التلغراف وتكلم عن دوران الشمس ودوران القمر والكلام ده قتلوه. لما؟ كيف تكلم في أمر لتأخذ الإذن منا؟ طب وانتوا ده علوم شرعية ودي علم تجريب. قال لك لا، احنا مهيمنين على كل حاجة، لدرجة وصل السفه بهم وبمن يتبعهم كانوا يعطون للرجل صكا في الجنة، صك يعني عقد. ووصل الانحلال والانحراف إلى أن الرجل كان يذهب إلى الكنيسة ليشتري حتة أرض في الجنة ويعطيه العقد، واخد بالك؟ انظر إلى الانحراف كيف بدأ. طيب إحنا عندنا في شريعة الإسلام المادة ده مرفوض. من أنت؟ أنا شيخ الإسلام في زمان. من الذي شهد لك بالشيخية؟ علماء عصر على السمع والطاعة والرأس والعين. ولكن إن دللت لنا بأمر بغير دليل فلا سمع لك ولا طاعة. أدي الفرق يا أخوان. ومن أجل هذا نقول لكل صاحب هوى ولكل مفلس في العلم، اربع على نفسك واعرف قدرك والزم غرضك ودعك من التعصب المذهبي. هذا دليل على الإفلاس ودليل على الخواء واتباع الهوى. نحن نتبع الدليل، وبعد أن نذكر المسألة بدليلها نقول وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث وعبد الله بن مبارك وإسحاق وأئمة السلف. أما أنني أتبع قولا من أقوال المنسوبين لأهل العلم وهو عار عن الدليل أو الدليل على خلافه، الكلام ده مش في شريعة الإسلام. شريعة الإسلام بريئة من كل هذا. وجوب متابعة الدليل وحرمة تركه لقول فلان. ذهب بلا سلمان الفارسي قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال فادخل. فدخلت معهم. قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. بصوا يا أخوان وركزوا معي، لا يليق بطالب علم أن يتجمل في الخارج ولا يكون كما هو في الداخل، لا يليق أبدا. لا يليق أن تسمع منك الألفاظ الطيبة على المنبر وعلى المنضدة وبين إخوانك وفي البيت لا يسمع منك إلا كل سوء، لا يليق. انتبهوا علشان كل واحد يعرف نفسه. يبقى أنا أتجمل أمامك بالثوب الأبيض وباللحية البيضاء وبالتقعر في الألفاظ وبحفظ بعض المتون والنصوص وفي البيت، عياذا بالله. لا يا أخوانا، انتبهوا، الله يبارك فيكم، واحذروا، احذروا أن يتجمل الإنسان أمام القوم ويكون على غير ذلك بينه وبين أهله أو بينه وبين غيره. أيضا يتجمل الإنسان بينه وبين الناس في المساجد، فإذا خرج من المسجد وتعامل واحتك فلا تراه إلا بغيضا، هذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا. طيب، لذلك كما ذكرنا وصف الجهل ما زال ملصقا بالآدمي ما لم يعمل بالعلم الذي تعلم. وصف الجهل لا يزال ملصقا بالآدمي ما لم يعمل بالعلم الذي تعلمه، لابد أن تعمل به. الشيء العجيب بقى يا أخوانا، وده أشار إليه ابن القيم رحمة الله عليه، إن فيه بعض الناس يكون عنده من العلم الكثير، عارف مداخل الشيطان ومداخل النفس وموطن الشبهات وموطن الشهوات وموطن الزلل في القوة العلمية على خير ما يرام، فإذا جاء العمل انفسخت عزيمته وسقطت همته، وشارك الجهال، فهو عالم ما لم يحضر العمل. فإذا جاء العمل شارك الجهال. يقول ابن القيم بعدها: وهذا حال أكثر المشتغلين بالعلم، والمعصوم من عصمه الله. نتعلم ونتربى قبل أن نخوض أكثر من ذلك. يبقى تعلمت علم، يعني أنت مثلا عملت تحذر الناس من كيت ومن كيت ومن كيت ومن كيت، وفي البيت عندك الكل عارف أن أنت راجل في بيتك ما أنتش محترم خالص، آكل الربا، آكل حقوق الناس إلى غير ذلك. ألا، كيف يكون هذا؟ لذلك من الأشياء المهمة جدا في النفس البشرية، الإنسان لا ينهزم إلا إذا كان كاذبا بينه وبين نفسه. أخطر شيء. يعني إيه؟ تكذب على نفسك، تفعل الموبقات في البيت وخارج الناس، من رآك كأنك ابن مسعود أو أبي هريرة. الكذب على النفس يؤدي أن ينهزم العبد أمام نفسه، فإذا سقطت سقط كل شيء يعلق عليه أمله، فانتبه لهذا. يقول: حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلونا عليه. قال: فرأيتهم موضعه، قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقة، الورق طبعا هو الفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: رأيت رجلا لا يصلي 5، فما رأيت رجلا، نعم، يصلي 5، أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا، فما رأيت رجلا لا يصلي 5، أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهار منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما طر من أمر الله، فإلى من توصي بي؟ انتبهوا يا أخوانا، إلى من توصي بي؟ أنا مبدئي هو إيه؟ إن فوق كل ذي علم عليم، حتى ننتهي إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. كويس. والعلم بالتعلم، وهذا لا نزاع فيه، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، مرفوض. وبناء على ذلك أنت ربنا أسعدك كما قال سفيان: إن من أعظم نعم الله على الحدث أن يرزقه بشيخ من أهل السنة يبصره بالطريق. من أعظم النعم، إي والله. فربنا عز وجل أسعدك ورأيت رجلا من أهل العلم بصرك بالحق ودلك عليه، وتتعاون أنت وهو في الوصول إلى الحق في كل مسائل الشريعة. طيب، ما هذا الرجل سيأتيه ما يعتري القوم، الموت، فلابد أن تستوصيه إن علمت دنو أجله بمقاييس الدنيا. وأيضا نصيحة من أخيكم: مهما كثر علمك وبزغ نجمك وعلى كعبك وارتفعت منزلتك وأشار إليك أهل الأرض بالبنان، إياك أن تقطع الصلة بمن علمك. طالما على الجادة إياك. ليه؟ لأن عنده أشياء مهما أوتيت علما لن تحصلها، التي تأتي بالخبرة. ما فيش لك الاحتمال واحد بس، لو أنك سبقته في العمر تحصل، خلاص يبقى في قدرك. تابعوا يا مشايخ، الفتن قادمة فلا بد من الرباط الوثيق بينك وبين رجل من أهل السنة يأخذ بيدك عند الظلام الدامس. انتبهوا وخذوا بالكم. بس يقول: فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل في العراق، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، خد بالك، ممكن تستوصي شيخك فيموت شيخك، وقال لك: خد بالك، بعدي الشيخ فلان رجل من أهل الخير، ممكن بقى يعتريك شيء، يعني أحذر نفسي وإياك منه، شيء من الزهد نظرا للمشقة بينك وبين الشيخ الذي وصاك به شيخك. كده أول مسمار في نعشك، أول مسمار. ليه؟ أصل هيك يوم لن تجد من تتصل به. يعني هب مثلا إن أنت مع شيخ استوصيت، فقال لك: فلان ابن فلان فين؟ في بلاد الواق الواق. رحت له بتتصل معه الشيخ اللي في بلاد الواق الواق، استوصيته، قال لك: والله يا ابني بصراحة ما عنت شايف حد، وكل وقع. خلاص، إلى الله المشتكى. لكن يكون في إمكانياتك أن تتصل بشيخ من أهل السنة وبرجل من الأثبات وتتكاسل، اسمع كلام أخيك، ستضل وتهوى قدمك، وعندها لا تتمكن من استدراك ما فاتك. انتبهوا يا أخوانا وخذوا بالكم. يقول: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبي، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبي وهو فلان فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحد بقي على أمرنا، أمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأتيه. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري. فقال: أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت، يعني بدأ يشتغل، حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، أمرك أن تأتي، ما عادش خلاص، فنيت الأرض. يبقى لما تفنى الأرض وكان في إمكانياتك أن تتصل بشيخ قبل أن يموت، ستعض أصابع الندم ولا ينفع. شفت أخواني السنن الكونية؟ ما هو لازم هيحصل، أنا هموت وانت كله هيموت. طيب فين بقى رصيدك حتى تستعن بالله ثم به وتأمن من الزلل؟ يقول: ولكنه قد أضلك زمان نبي، وده محل الشاهد من الحديث، زمان نبي، والله ما أعلم، زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى. انظر من أين عرف هذا الرجل العلامات؟ من الكتاب الذي عنده. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلبة الدار، فقلت لهم: تحملون إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل. دخل فين؟ في الرق، في الرق. ما هو في سبيل الوصول إلى الحق ومعرفة المنهج الصحيح يهون كل شيء. بس ازاي؟ قل لي كده يا اخويا، ايه اللي انت خسرته؟ دنيا، ما فيش غير كده. ده فلان زعل منك، ما هي دنيا، وفلانه زعلت منك، ما هي دنيا، وخسرت شويه، ما هي دنيا. ولكن انظر ما الذي حصلته، انظر ما الذي حصلته. حصلت منهج، حصلت عقيدة، حصلت استقامة، حصلت من يقربك إلى الله ويربيك على معالم التربية. ضاع منك كل شيء، سيخلف الله عز وجل عليك بكل شيء، جدش بالك. طب لا، الموضوع بيحتاج إلى صبر وتؤدى، وفي الطريق عراقيل وعثرات وجذب وأخذ، فلا بد أن تتحمل حتى تنجو. يقول: فكنت عنده ورأيت النخلة، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة، أي من بني قريظة، فابتاعني منه. ابتاعني هنا يعني إيه؟ اشتراني. انظر، بعد أن كان سيد في ديانته وسيد في قومه، انظر كيف آل به الحال. لذلك عاوز تعرف العجب العجاب، اقرأ ترجمة مصعب بن عمير وحاله قبل أن يسلم ولما مات في غزوة أحد، يكاد أن يطيش عقلك. وبالذات مصعب بن عمير ما كانش له نظير في كثرة المال والنعيم والبذخ والطرف. آل به المآل في غزوة أحد ما وجدوا ما يكفنوا به. خد بالك، ما هو ممكن ساعات وانت في طلب العلم الأمور تضيق عليك، رحت اشتغلت مثلا في مصنع لقيتهم نصابين بيجيبوا البضاعة منتهية الصلاحية ويحطوا عليها تاريخ جديد، ورحت كذا رحت كذا رحت كذا، طب وبعدين ضيقت عليك الأمور. علشان كده أرجو من إخواننا الذين يفكرون في الزواج أن يشترطوا على الزوجات شرف المعيشة هو الأصل عندنا. يا بنت الحلال عشان تكون عارف أنا قاعد وقت معايا فلوس والأمور ميسرة، لا أضمن ما الذي يأتي غد. شرف المعيشة، انتبهوا يا أخوانا، لأن الأمور لا يتفقان. طلب علم وإقبال على الله ودفاع عن السنة ونشر المنهج مع عربية آخر موديل وكباب ولحمة مشوية، هذا لن يكون إلا في أحلام اليقظة، وهي من محاذير طالب العلم. معايا يا أخوانا؟ انتبه الله يبارك فيكم بحيث تبقى الأمور واضحة أمامنا يعني. طيب، يقول: فابتعني منهم فحملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي اللي هو بتاع عمورية، فأقمت بها. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. يعني نظرا للشغالي في مال أسيادي مفنوع، كان الرقيق يا أخوان يعسل عن الواقع. فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، يعني نخل، أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. شوف يا أخوانا مدى الصبر. علشان كده دائما أنا بقول إيه، أي أخ طالب علم فعلا من الداخل صادق النية أن يعرف الحق ليتمسك به، والله يستحيل أن يتخلى عنه رب، والله يستحيل. وهذا حق أوجبه ربنا على نفسه سبحانه وتعالى. بس المسألة إيه؟ تحتاج إلى إخلاص في القلب وتجرد من حظ النفس ومن الهوى، وفي نفس الوقت سلوك السبل الشرعية. طال بك الأمر اصبر سيأتيك الخير ولا تتعدل، فإن اختلط الأمر عندك في قلبك وما استطعت أن تميز نصيحة من أخيك، إلجأ إلى ربك وادعوه في سجودك وفي السحر وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر أن يلهمك رشدك ويبصرك بالحق. خذوها من أخيكم وعضوا عليها بنواجذكم. يقول: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمي: ذلك ماذا تقول ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبتهم عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته. فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة. ما يخونا كده؟ يبقى أنا دلوقتي جاي وعاوز أتعلم، ما الدليل يا عم على اللي أنت تقوله ده؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ تعلمون إخواني، لو علمنا الناس ألا يقبلوا شيئا إلا بدليل لقام كل داعية وأعاد حساباته مع نفسه من جديد. ولكن بيروح يصلي الجمعة يتكئ إلى عمود ولا خلاص بس ما تسوي يتكلم، ما ياما سمعنا كلام. واخد بالك؟ لا يا اخوان، لا، الله يبارك فيكم. تأصيل العلوم عند الناس في غاية الأهمية، وسنوا هذه السنة الحسنة فقد غابت في ديار مصر، غابت. نريد أن نسنها حتى نحظى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقذ ذلك من أجورهم شيء. يقول: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت: إن رأيتك لتأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي هاتان إثنتان. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. يعني خد بالك، الموضوع ده خد وقت، مش معناها جاله النهاردة بالصدقة وبكرة بالهدية وتالت يوم ببقية الغرقد، لا، ده خد وقت، لأنه كان مشغول في الرقي في مال إيه؟ في مال سيدي. وقد تبع جنازة من أصحابي عليه شملتان له وهو جالس في أصحابي، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهري هل رأى أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، اللي هو مين؟ عمورية. فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهري فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، اكتب عندك المكاتبة أن يتفق العبد مع سيده على مال معلوم يدفعه فيصير حرا، فيصير حرا. أن يتفق العبد مع سيده على مال معلوم، على مال معلوم فيدفعه فيصير حرا. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. وفي السنن بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كان الله في عونهم، ثلاثة كان الله في، والمكاتب يريد الأداء، والمكاتب يريد الأداء. لا، بيستأذن من سيده ويعمل بره. ماشي يا أخي الفضل. كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. طبعا مبلغ ضخم جدا، 300 نخلة، يعني 300 فسيلة يأتي بها فيغرسها ويسقيها حتى تشتد وأربعين أوقية من الذهب. واتن بالك أخوانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أعينوا أخاكم فأعينوني بالنخل. الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمسة عشر، والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففكر لها، يعني احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. لأن لو ماتت اليهود هيقول له إيه؟ لا، عيد من الأول تاني. فأديت النخل وبقل علي المال، فأتي رسول صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. الفوائد التي تؤخذ من قصة سلمان الفارسي: أن الفطرة السليمة تدل صاحبها على الحق، أن البلاء منوط بقوة الإيمان، وفي نفس الوقت لا يتمنى أحدنا لقاء العدو. كل إنسان ستأتيه منيته، فالواجب عليه أن يبحث عن إيه؟ الحقيقة. نعم. حتى تكون دعوتك مؤثرة، اجعل ظاهرك كباطنك وباطنك كظاهرك. إن أهل الحق قل في كل زمان ومكان. على المرء أن يعمل ويكد مع طلبه للعلم، فلا ينتظر من يعول ولا يتكفف الناس. أن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب معلوم ومسطور في كتبهم، على قدر إخلاص العبد في البحث عن الحقيقة يوفق إليه. إذا كان لك مرجع فلا يكون إلا وحيا، السمع والطاعة في كل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمصارعة في تنفيذه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال ابن القيم: رب شدة تنزل بالعبد لتخلص ما في قلبه من الأضران لا تزول إلا بهذه الشدة، الصبر وعدم التعدل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.